منتصف الليل حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. تستمعون اليوم إلى فترات خاصة بتقارير المراسلين لمتابعة التطورات السياسية والأمنية في العراق، وأين وصل قانون موازنة الدولة العراقية لعام 2013 وقانون البنى التحتية وردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية إزاء إقرار قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ومخاوف من انتشار الإنفلونزا الوبائية. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. ومن برامج الأسبوعية تتابعون قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، وبصحبة الزميلة رواء حيدر نتابع أيضا حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة، ونذهب في رحلة جديدة مع رويدة وياسين وشباب النهرين. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ميخائيل الزنك، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. والآن نبقى مع الزميل ناظم ياسين لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس. تحذيرات دولية من مخاطر الصراع السوري وتداعياته على العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يشير مسؤولون دوليون بشكل متزايد إلى مخاطر تحقيق ميليشيات متشددة في سوريا مكاسب ميدانية تعزز قوى التطرف على نحو يبتعد عن تطلعات التغيير التي نادت بها الانتفاضة عند بدئها سلميا في آذار 2011. وتتزامن هذه التصريحات مع استنتاجات لمنظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان في شأن انتهاكات تتعرض لها الأقليات الدينية، ما يزيد التوترات الناجمة عن استمرار الأزمة السورية. هذا في الوقت الذي تتواصل الأنشطة المسلحة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة عبر حدود العراق وسوريا في ظل وصول المساعي الدبلوماسية إلى طريق مسدود، وفقا للتقرير الذي سيقدمه المبعوث العربي الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء. وفي هذا الصدد نقلت مجلة فورين بوليسي عن مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة أنهم يتوقعون أن يتضمن تقرير الإبراهيمي تقييما متشائما لاحتمالات السلام في سوريا، حيث أدى القمع السياسي والصراع المسلح إلى سقوط أكثر من 60,000 قتيل وفقا لتقديرات المنظمة الدولية. وفي عرضها لمستجدات المواقف الدولية أشارت فورين بوليسي إلى ما قاله رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لشبكة CNN التلفزيونية الأمريكية الأحد، بأن فرص احتفاظ الرئيس السوري بشار الأسد بالسلطة تتضاءل يوما فيوم. يشار إلى تصريحات صدرت عن الرئيس باراك أوباما يوم الأحد أيضا، وقال فيها إنه يعمل جاهدا على تقييم مسألة ما إذا كان تدخل الولايات المتحدة في صراع سوريا سيساعد في حله أم أنه سيفاقم الأمور. وأضاف أن إدارته تجري تقييما متأنيا بغية التأكد من أن أي عمل أمريكي في سوريا لن يأتي بنتائج عكسية. وفي تحليله لمغزى التصريحات الروسية والأمريكية المتزامنة قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أكو تغير جديد في الوضع في سوريا اليوم، تراجع في الخطاب الروسي كان دائم بصفة مطلقة، الانتقادات اللي وجهها ميدفيديف إلى الحكومة وإلى بشار الأسد تحديداً كثيرا في الإصلاحات. قد تكون هذه عبارة عن سحب يد روسيا من قضية دعم بشار الأسد. اجتماعات اللي حدثت بين الأمريكان والروس يوم أمس قد تهيئ لخارطة جديد لما بعد نظام بشار الأسد. أنا أعتقد فعلا العد التنازلي بدأ لهذا النظام، لكن التخوفات الموجودة، أولا الرئيس أوباما في اجتماع اللي حدث في قطر قال نحن نخشى وجود المتشددين، المتشددين الموجودين على الأرض في سوريا يشكلون قوة، قد تكون هي القوة الأكبر في الجناح المعارض لبشار الأسد وهو الجناح المسلح اللي بدأ يخوض ويسيطر على مناطق. وشاهد حجم الفتاوي اللي أطلقوها في مناطق متعددة، هم عندهم عمق، هذا العمق يكمن في منطقة الغربية في العراق وفي الجناح الإسلامي المتشدد في الأردن، ويعتقدون أن هذه المناطق ستكون دعم لوجستي أحد من الآخر في نظام أو في فترة بعد بشار الأسد. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تهدف وفق أيضا معلومات مهمة أمتلكها من قيادات أمريكية ثقت فيها أنهم يهدفون إلى خلق كانتونات 5 في سوريا وتقسم على هذا الأساس حتى يستطيعون قيادتها وهي جزء من خارطة الشرق الأوسط الجديد.
وأضاف المحلل السياسي العراقي قائلا
أوباما تختلف عن السياسة الجمهورية تحديدا، هو حاول وفاز بدورة الانتخابية بمحاولة إرسال تطمينات للشعب الأمريكي أنه لن يتدخل مباشرة كما حدثت في أخطاء العراق وأفغانستان، وبالتالي هاي تحسب إليه. لكن أعتقد يستطيع الآن أن يعمل بحرية وباستقلالية أكثر على اعتبار لا يوجد شيء يخسره باعتبار أنه يجدد له بالمرحلة الثانية. لكن الولايات المتحدة تخشى من قضية الضغط المالي والأزمة المالية الموجودة، أراب الأمريكي سيبدأ بشدة بالضغط على الحكومة الأمريكية في هذا الموضوع. أيضا قضية سوريا قد يكون مشهدها مختلف، يعني قد يكون التواجد الفرنسي مهم، فرنسا لها خطط قد تعيد مرة أخرى إلى قاعدة تقسيم سايكس بيكو جديد في المنطقة، قد تكون هي من ضمن الاهتمامات الفرنسية. لكن سيكون لإسرائيل دور، خاصة نتنياهو قال أن أولى أولياتنا في هذه الدورة الجديدة هي إيران، إيران جزء أيضا خطر استراتيجي هو سوريا. لذلك أنا أعتقد هذا المشهد ستتحكم بكثير من القواعد، قد يكون تدخل أوروبي أو حلف الأطلسي، وتكون الإدارة الأمريكية عمبو أن لا تتدخل مباشرة، لكنها تريد أن تهيئ حرب شرق أوسط جديد، تهيئ أن لا تكون هذه مشاكل، وخاصة مع تنظيمات القاعدة المتطرفة اللي بدأت أقوى تكون وجودها بعد الربيع العربي.
وفي رده على سؤال يتعلق بموقف العراق من مستجدات الأزمة السورية قال الهاشمي
العراق جزء لا يتجزأ، الخطورة في العراق. أنا كمتابع كرئيس مركز دراسات في العراق أنا أعتقد اليوم العراق يشعر بخطر شديد مما يحدث في المنطقة، الأزمة السياسية الموجودة في البلد، حجم التدخل الخارجي، نشاط التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيمات القاعدة ودولة العراق الإسلامية والتي أخذت الآن في العام الأخير وفي الأسبوع الأخير مكان أيضا لها وحيز لها. لكن هناك أيضا قوة أخرى هي القوة الإيرانية اللي بدأت تبرز، إيران تحاول أن تحافظ على وجودها، تشعر بخطر شديد. سقوط سوريا يعني خط الدفاع الأول لها سيسقط، بالتالي تبحث عن تدخل أو عن خط دفاع ثاني جديد بديل هو العراق، لذلك تتدخل بقوة إذا أضرت مصالحها في المرحلة المقبلة وبردت تنظيمات القاعدة. أنا أعتقد المشهد العراقي قد يكون هو من أخطر المشاهد الموجودة، خاصة في ظل تقاطعات وفي ظل تدخلات كبيرة على من كل الدول المجاورة العراق، لكن قد يبدأ التدخل الإيراني والتركي هو الأقوى في المشهد العراقي. هناك ضعف في إدارة الأزمة من العراق، من الحكومة العراقية تحديدا في موضوع تفكيكة الأزمة وفي وضع الحلول الناجعة لها. التظاهرات قد تستمر وتأخذ طابع آخر، من هنا تكمن الخطورة ومن هنا يكون تنظيم القاعدة اللي بدأ واضحا متفرقا من العراق.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي. من جهته قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زادة في تحليله لمغزى التصريحات الإيرانية الجديدة التي اعتبرت فيها طهران أن أي هجوم على سوريا هو بمثابة هجوم عليها.
حرب إسرائيل ضد لبنان حددت إيران بالتدخل، وسبق أن حددت أيضا بأن تعرض غزة لهجوم إسرائيلي سوف يكون بمثابة تعرض إيران للعدوان. فهكذا التصريحات تطلق من إيران، ولكن أعتقد في إطار الحرب النفسية القائمة في المنطقة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه التصريحات تأتي فقط لإرضاء الحلفاء. إيران لم توجه حربا أو لن تتدخل في حرب، لا لإنقاذ سوريا ولا لمصلحة أي جهة إقليمية أخرى، حتى بالنسبة لحزب الله لم تتدخل واكتفت بإرسال المعونات والمساعدات والدعم المادي لحزب الله. وأيضا بالنسبة لسوريا، إيران تعتبر خسارة سوريا خسارة جزءا من جسدها. القيادة الإيرانية توأمان للقيادة السورية، فهذا بعض مختلف. روسيا حتى إذا خسرت سوريا فلن تعطس شيئا، ولدى روسيا مصالح في مختلف بلدان العالم وفي مختلف بقاع العالم. فهكذا يجب أن نعتبر بأن خسارة سوريا بالنسبة لإيران خسارة كبيرة، وهذا الخسارة لا تعوض. فلذلك إيران تطلق هذه التصريحات، هذا مختلف تماما عن روسيا ومصالح روسيا الإقليمية.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة، متحدثا عبر الهاتف من لندن. من جهتها قالت الدكتورة يلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية في موسكو، ردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات مدفيديف تؤشر إلى تغيير في موقف الحكومة الروسية.
موقف روسيا لم يتغير، وهناك مبادئ معينة روسيا تنطلق منها، مثلا اعتراض على تدخل أجنبي في سوريا، أيضا الاعتراض على تغيير النظام بمساعدة القوى من الخارج. ولكن القراءة الروسية لما يحدث في سوريا ممكن أن نقول تتغير قليلا، ودليل لذلك تصريحات رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف حول سوريا.
وفي ردها على سؤال يتعلق بالتحذيرات الدولية المتزايدة من مخاطر الجماعات المتشددة في سوريا، قالت سوبونينا:
روسيا كانت أولى التي حذرت من خطر تغلغل المنظمات المتطرفة في صفوف المعارضة السورية، وروسيا تكلمت حول ذلك قبل أمريكان وقبل فرنسويين، وقرارات أمريكية فيما بعد حول جبهة النصرة هي أثبتت صحة موقف روسيا. بالإضافة إلى ذلك، روسيا تفهم بأن بعض المنظمات السورية هي مرتبطة ارتباطا وطيدا بنفس المنظمات في العراق مثل القاعدة في العراق، وهذا في الفعل الخطر الحقيقي.
وأضافت سوبونينا قائلة:
روسيا مستعدة أن تقدم مساعدات للأقليات في سوريا، وروسيا تتكلم كثيرا حول هذا الخطر. أيضا هناك خطر فعلي للحرب الطائفية بصبغة دينية في سوريا، نفس الخطر كان في العراق. فروسيا تتمنى أن لا تكون هناك مثل هذه الحروب والنزاعات.
الخبيرة الروسية في شؤون الشرق الأوسط الدكتورة يلينا سوبونينا، متحدثة لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من موسكو. ولمزيد من المعلومات حول التحقيق الذي أجرته منظمة Human Rights Watch حول انتهاكات حقوق الأقليات في سوريا، قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هذه المنظمة لإذاعة العراق الحر:
لاحظنا بالأشهر الماضي ازدياد بالشحن الطائفي من كل الأطراف، وكان في عنا باحثين تابعين Human Rights Watch في شمال سوريا، خاصة في مناطق شمال اللاذقية وشمال إدلب، وقد زاروا عدد من القرى، منها مسيحية منها كان فيها أقليات شيعية. شافوا بعض الحالات، مش بكل حالات، بعض الحالات كان في بعض المجموعات المسلحة التي اعتدت على يعني مكان صلاة، إن كان كنيسة أو إن كان حسينية تابعة للشيعة، وهذا أكيد انتهاك للقوانين الدولية، ولكن هي أيضا يعني تغذي النزعة الطائفية التي نراها في سوريا اليوم، والتي تزداد من شهر إلى شهر.
وأضاف حوري قائلا:
نعتقد اليوم داخل سوريا في عدة نزاعات وعدة حروب، في بعض حالة قمعية من قبل السلطات السورية مخيفة، في يعني حرب تشنها الحكومة ضد كبير من الشعب، ولكن هناك أيضا مجموعات مسلحة، وهناك حرب أهلية في بعض المناطق، في بعض الأحيان لديها طابع طائفي أو لديها هناك شحن طائفي، خاصة في المناطق اللي هي تكون حساسة، يعني في أرياف حمص وبعض مناطق شمال اللاذقية، لأننا نرى أن عدد كبير من الأقليات دعمت أو لم تشارك تنقول في الثورة أو الانتفاضة أو حتى التحرك المسلح ضد الحكومة. وهذا عدم الاستفاف يعني أو بعض حالات الدعم المباشر للحكومة أدى عند عدد كبير من السوريين يعني اتجاه أصبح اتهام أنهم يدعمون الحكومة أو النظام، ومن هنا الخطر ومن هنا أهمية يعني التذكير كيف بدأت كيف بدأ الحراك الشعبي في سوريا، وهو كان حراك سلمي للتغيير ولوقف ممارسات القمع من قبل الحكومة السورية.
كان هذا نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة Human Rights Watch متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حياكم الله مستمعينا الكرام، حان موعدنا الآن مع رسائل المستمعين، ونبدأها برسالة المستمع ياسر عودة. يقول: قدمت معاملات تعيين في عهد النظام السابق ورفض لكوني مفصول من حزب البعث، والآن كلما أقدم يريدون 60 ورقة، أني منين أجيب؟ بحسب تساؤل المستمع ياسر عودة. أما المستمع أحمد فيقول: إذاعة جميلة، أرجو أن تسعدونا بأغاني فيروز الجميلة. أما المستمع أبو زهراء الناصري فيقول: أنا مستمع لإذاعتكم الموقرة، نناشد دولة رئيس الوزراء باسمي وباسم كافة منتسبي الشرطة الاتحادية أن يفعلوا قانون البديل حتى تنتهي معاناة المنتسبين، وأيضا ينتهي الفساد المستشري في قيادة الشرطة الاتحادية، بحسب المستمع أبو زهراء الناصري. وتعليقا على برنامج عراقيون في المهجر الذي استضاف في حلقة الأحد الماضي الفنان التشكيلي منير العبيدي المقيم في ألمانيا، بعث لنا المستمع خالد البهرزي بهذه الرسالة التي يقول فيها: برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لهذه الاستجابة الفياضة، بالود والتقدير مني أنا خالد البهرزي. سمعنا صوت أبو رائد الدافئ والحامل لهذه المفردات الجميلة في هذه الأوقات التي نسمع فيها صوت السياسيين لينهوا شهيتنا نحن جياع الثقافة والإبداع. المستمع حيدر يقول: السلام عليكم يا إذاعة العراق الحر المحترمة، أنا منتسب في الفرقة الرابعة، قضية سجن تسفيرات تكريت لحد الآن ما حد نظر بها، شنو السبب؟ هل إن وزارة الدفاع عندها علم بأن آمرية التمويل والنقل هي التي كانت تلزم واجبات على السجن؟
يحفظك يا ندعي ارجع
للأهل. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كرويون يحذرون من التداخل بين المنتخبين الوطني والشباب. المزيد من التفاصيل والتقارير الرياضية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
شو صفها
أنا مقصر،
حيسنها كالبدر وأكثر، شو صفها
أنا مقصر،
شفتها وتاه درب وعليها عيون تسبي،
شفتها وتاه درب وعليها عيون تسبي،
يقل سبحان من صور، شو صفها
أنا مقصر،
يقل سبحان من صور، شو صفها
أنا مقصر.
الورد على
الطب وإذا تمشي كأنها مثل طاووس يتبخى
سيدتي وسادتي. عقدت الرابطة العراقية للصحفيين الرياضيين الشباب ندوة حوارية بهدف التباحث بالاستحقاقات الكروية المقبلة. شارك في هذه الندوة مختصون في الشأن الكروي، حذروا من التداخل بين المنتخب الوطني ومنتخب الشباب تحت قيادة المدرب حكيم شاكر. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر كان هناك ووافانا بهذا التقرير الرياضي.
حذر عدد من المختصين في الشأن الكروي من مغبة التداخل الحاصل حاليا بين المنتخب الوطني ومنتخب الشباب تحت قيادة المدرب حكيم شاكر. وبين رئيس رابطة المدربين العراقيين المحترفين أنور جسام على هامش الندوة الحوارية التي عقدتها الرابطة العراقية للصحفيين الرياضيين الشباب من أجل التباحث بالاستحقاقات الكروية المقبلة، بين أن استعانة المدرب حكيم شاكر بلاعبي منتخب الشباب وإلحاقهم بالفريق الأول سيسبب إرباكا كبيرا اللاعبين، خصوصا وان المنتخبين مقبلان على استحقاقات كرويه مهمه، محملا الاتحاد مسؤوليه هذا الارباك.
طبعا هذا التداخل دلاله على العشوائيه وعدم التخطيط وبرامج العمل المستقبليه اللي توضح انه مسار المنتخبات وين. يعني احنا عندنا استحقاقات، هاي الاستحقاقات واضحه منذ فتره طويله، يجب ان يكون عندنا هنالك برامج عمل وتخطيط، ويكون يجب يكون عندنا مدربين، كل مدرب يعرف هو وين فريقه وين لاعبيه حتى لا يصير هذا التداخل. احنا المشكله اللي خلقت بعد ان ترك زيكو المنتخب، خلقت لنا الان مشكله لان يعني الاتحاد ما عنده رؤيه لاختيار مدرب يكمل هذه المسيره، فوقع خياره على المدرب حكيم شاكر. لما دخل مع حكيم شاكر جتنا استحقاقات متداخله مع بعضها، فقام يناور بحكيم شاكر يجيبه يوم بالغرب اسيا، يوم يجيبه للخليج ودي على اسيا، فهذا بصراحه الرجل راح يتعب، راح يتشتت، راح ما يقدر يشتغل اصلا.
في حين وجد المدير الاداري لمنتخب الناشئين علي هادي ظهور بقاء حكيم شاكر على رأس المنتخب الوطني كون أن الاستحقاقات الكروية المقبلة لم يتبقى أمامها الكثير، خصوصا وأنه يحظى بتأييد الشارع الرياضي العراقي.
الشارع الرياضي والإعلام الرياضي كان يؤيد وجود حكيم شاكر، وبالتالي قرب المنافسة أجبر الاتحاد العراقي بإيجاده، لأنه كما تعرف يعرف نوعية اللاعبين والأسلوب اللعب وطريقة اللعب حتى الحالة المعنوية والنفسية مع كبار اللاعبين واللاعبين الشباب، لذلك وجود وجهة نظر ضروري في هالمرحلة. مع عملية اختيار اللاعبين أعتقد هذا الأمر يحتاج أيضا إلى تنظيم، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى مراجع أكثر حتى تعرف اللاعب المحلي يجب أن يأخذ حقه، كل واحد يقدم مستوى يجب أن هو الذي مثل المنتخب الوطني. عملية اختيار اللاعبين وانتقال اللاعبين يجب أن تكون مدروسة، وبالتالي أعتقد الفترة القادمة ستفصح الكثير من الأمور.
إلى ذلك بين عضو اتحاد الصحافة الرياضية ضياء حسين أن ما أسماه بشهر عسل الاتحاد العراقي للكرة مع المدرب حكيم شاكر لن يستمر طويلا.
الآن ننظر لمهمة حكيم شاكر بقلوبنا وليس بعقولنا. الجانب الفني لحكيم شاكر يجب أن نعلم به جيدا، ما تحقق في بطولة الخليج لن يستمر، وأعتقد أنه شهر العسل العسل بين الاتحاد وحكيم سينتهي عاجلا أم آجلا، على اعتبار أنه هنالك كان ربيع عسل لعدد من المدربين الكبار وبعدين انتهى. ما أريد أوصل أنه الآن الكرة العراقية أمام استحقاقات مهمة، يجب أن يكون هنالك قرار من اتحاد كرة القدم، وأن كنت أن أشك بهذا، أن يكون قرار حازم من اتحاد كرة القدم في مسألة تحديد مهام كل منتخب وتحديد من يقود كل منتخب. أما إذا بقت الأمور بهذه الطريقة المهلهلة، أعتقد أنه لا راح نحصل أبيض ولا راح نحصل أسود.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني العراقي سيغادر العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين إلى الإمارات العربية المتحدة لخوض مباراة ودية مع منتخب ماليزيا، استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم آسيا التي ستنطلق في 6 شباط المقبل، والتي سيلتقي فيها العراق مع أندونيسيا. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، في إطار برامجها لتكريم الشباب وتشجيعهم، أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق عن إقامة مهرجان الشباب رمز الإبداع لاختيار نخبة من الشباب المتميزين وتكريمهم لعام 2012. تفاصيل أوفى عن هذه المسابقة وشروط القبول فيها وردود الفعل في أوساط الشباب مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية آزاد محمد.
أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان عن إقامة مهرجان الشباب رمز الإبداع لاختيار نخبة من الشباب المميزين لعام 2012 في مجالات الثقافة والفن والرياضة والصحافة والعلوم وغيرها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في محافظة السليمانية، دعت فيه الشباب ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التقديم إلى هذه المسابقة. والشاعر أحمد معاون مدير دائرة الثقافة في السليمانية أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن المنافسة ستشمل 35 مجالا فنيا وثقافيا ورياضيا وأخرى، ويحق للشباب بين سن 14 عاما وحتى 35 المشاركة في المسابقة.
وزارة الثقافة والشباب أقليم كردستان تقيم مهرجان الشباب لسنة 2012، وهذا المهرجان يكون فيها مسابقات في مجالات فنية وأدبية ورياضية، 35 مجال فني وأدبي وثقافي ورياضي خلال 2012، الأعمال المشمولة بين 14 إلى 35.
من جهتها شددت ليوجة جلال مديرة المهرجان على أنهم شكلوا لجانا مشتركة من وزارة الثقافة وأخرى من منظمات مجتمع مدني ومثقفين من خارج الوزارة بغية الحيادية في تقييم الأعمال التي ستشارك في المنافسة على هذه الجائزة. وأضافت:
تبارد بجاني دوي خلات كرني أم لاوانا صالنا،
أعددنا خطة مستقبلية للاهتمام بالشباب الذين سيحصلون على المراكز الأولى في هذه المسابقة من خلال إشراكهم في بعثات ومؤتمرات داخل وخارج الأقليم، كل حسب تخصصه، بغية تطوير كفاءاتهم ومهاراتهم. وهؤلاء سيتحملون لاحقا مسؤولية المشاركة في وضع أسس الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأقليم. عدد من الشباب الذين التقتهم إذاعة العراق الحر أبدوا تفاؤلا حيال اهتمام الحكومة بتطوير مهارات الشباب من خلال إقامة مثل هكذا مسابقات، رغم وجود بعض المعوقات والشروط التي وضعتها الجهات المنظمة. وشددوا على ضرورة الحيادية والابتعاد عن المحسوبية والحزبية في تقييم أعمال الشباب.
تأكيد هيك مهرجانات ومسابقات تدعم الشباب، تعطيهم فد حافز انه يقدمون فد اشياء، تدعم عملهم وتدعم شغلهم اذا كان في مجال الفن او في مجال السينما، موسيقى، مسرح. هناك بعض الشروط احنا بخلال اطلعنا عليها حسب رايي هي راح تحد من بعض الشباب انه يقدمون وانه يشاركون.
هذه الخطوه جيده جدا لانه راح يكون دافع جيد بان يقدموا الاحسن والافضل بكل المجالات، وطبعا راح يخلق نوع من المنافسه بين الشباب انفسهم. اتمنى انه لا تدخل المحسوبية والمنسوبية باختيار الشباب المبدعين فقط، أنه يعتمد على الكفاءات. أطلب من الحكومة لا يتوقفون عند نقطة معينة، لازم يكون أكو استمرار بدعمهم وإرشادهم لبناء طاقات وإمكانيات جيدة تخدم البلد.
يشار إلى أن هذا المهرجان هو الرابع الذي تنظمه الوزارة لاختيار الشباب المبدعين، والذي يمكن الشباب من محافظات إقليم كردستان الثلاثة بالإضافة إلى محافظة كركوك والمناطق الكردية المشمولة بالمادة 140 المشاركة في هذه المسابقة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، نود أن نلفت انتباهكم إلى أننا سننتظر رسائلكم وردكم على سؤال اليوم، وهو: في رأيكم ما هو الأفضل، محاولة امتصاص القوى العاملة عن طريق استحداث وظائف في دوائر الدولة أم التركيز على تطوير القطاع الخاص؟ نحن بانتظار رسائلكم، واكتبوا لنا على رقم الهاتف 0770442577. أعيد رقم هاتف إذاعة العراق الحر 0770442577. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار البرنامج الذي أطلقته الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو وبدعم مالي مقدم من الاتحاد الأوروبي، تسعى وزارة الصحة العراقية إلى تعزيز قدرة كوادرها في الاستفادة من الموارد المتاحة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. برا عفيف لديها المزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج الطموح.
تبدأ الحكومة العراقية مشروعا طموحا للنهوض بالقطاع الصحي من خلال برنامج شامل لبناء القدرات مدته 3 سنوات، ينطلق بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الموارد المتاحة على نحو أكثر فعالية لتقديم خدمات صحية عالية الجودة. وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة زياد طارق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن البرنامج سيركز على تعزيز قدرات موظفي الوزارة في مجال تعزيز استثمار الموارد التخطيطية والمالية والإدارية.
تعزيز الخدمات الصحية من خلال بناء القدرات في مجال استثمار الموارد المالية التخطيطية والإدارية. مو راح تكون شراء أجهزة أو شراء أو بناء مكان، إنما راح يكون لتعزيز هذه الكوادر إيمانا بأنه العنصر البشري هو مصدر التنمية.
ويعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو مكملا لبرنامج دعم آخر ينفذها الاتحاد الأوروبي لصالح العراق، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات. ولفت طارق إلى إجراء منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي لزيارات تفقدية يقومون بها لمتابعة إنجازات الوزارة من المنح السابقة.
يريدون يشوفون المركز اللي بنونا اياه، هذا من المنحة السابقة اللي هو المركز الوطني للطب الطوارئ ومصرف الدم والتأهيل 3 مراكز، يعني هذه على أرض الواقع موجودة.
من جانب آخر، أشار عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي جمال البطيخ إلى وجوب اعتماد تسلسل الأهم ثم المهم في أداء المشاريع الصحية. فالبطيخ يعتقد أنه من الأجدر قيام الوزارة بتعزيز الواقع الصحي والخدمي لأنه ذو مساس أكبر مع المواطن العراقي.
أكو أولويات، يعني ممكن دعم المشافي بالأجهزة الصحية المتطورة واللي تعاني هي بالأساس بالنقص، من ثم هذه الخطوة قضية تدريب الكوادر أيضا جدا مهم، لكن شنو قيمة ندرب الكوادر ويجون إلى مستشفيات موجودة مثلا ما موجودة.
الجدير بالذكر أن دعم الاتحاد الأوروبي للعراق منذ عام 2003 وحتى عام 2012 بلغ أكثر من 1 مليار يورو، تم تخصيص 127 مليون يورو منها لدعم القطاع الصحي. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل مستمعينا الكرام إلى أربيل، حيث أكدت هيئة الاستثمار زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في محافظة أربيل خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي. احتلت الاستثمارات اللبنانية المرتبة الأولى، تلتها الاستثمارات التركية. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
ذكر مدير عام هيئة الاستثمار في مدينة أربيل إن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدينة خلال 6 أعوام المنصرمة وصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، وشهدت أربيل خلال الأعوام المنصرمة العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة وبالأخص في قطاع الفنادق والسياحة والمصارف، بالإضافة إلى مراكز التسوق والإسكان. وفي تصريح للصحفيين قال نجاد بابير مدير عام هيئة الاستثمار لمدينة أربيل عن حجم الاستثمارات في المدينة:
بلغ إجمال حجم الاستثمار بهذه الـ6 سنوات من 2006 إلى 2012 أكثر من 14.5 مليار، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار لعام 2012 أكثر من 4.5 مليارات، موزعة على مختلف القطاعات الانتمائية والخدمية وكافة السيكترات اللي شفتوا بالأرقام والداتا.
وأشار بابير إلى أن حكومة الأقليم بدأت تركز على ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصناعة والتجارة في مجال الاستثمار بعد أن كانت تركز سابقا على قطاع الإسكان والإعمار. وأضاف بالقول:
استثمار في أرضية تجري وفق الخطة، يرجع تطويرها باستمرار، ويترم إلى تنشيط القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى القطاعات التقليدية بالشكل الذي يسهل للإقليم ويمكن أن يكون منتجا طموحا للعراق المستقبل.
إلى ذلك، يعتقد المراقبون الاقتصاديون أن قانون الاستثمار الذي أصدره برلمان كردستان العراق عام 2007 كان حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية. وبهذا الصدد، يقول المحلل الاقتصادي إدريس رمضان لإذاعة العراق الحر:
13 و 14 مليار دولار، هذا حجم كبير ودليل على أن أقليم كردستان العراق وكذلك من خلال قانون الاستثمار استطاعت أن تستقطب العديد من الشركات الأجنبية لكي تعمل في هذا المجال، من خلال تحفيزهم على فرص الاستثمار وكذلك تشجيعهم ومنحهم العديد من الامتيازات التي قد لا يوجد في القوانين الأخرى، سواء كانت موجودة في العراق الفيدرالي أو موجودة في الدول الأخرى.
كما يوضح المحلل الاقتصادي أن توجه الحكومة إلى قطاعات الزراعة والصناعة سيساهم كثيرا في تحويل اقتصاد البلد من ريعي إلى صناعي.
هذا دليل على تطور البنية التحتية لأقليم كردستان وكذلك التوجه نحو تلك القطاعات التي قد يساهم في عجلة التنمية الاقتصادية، وبالأخص القطاع الزراعي الذي قد يؤدي إلى سير القطاع الصناعي وعجلة القطاع الصناعي حتى يتحول الاقتصاد الأقليمي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي متطور. أيضا في تطوير القطاع السياحي، لأن عاصمة الأقليم الإدارية أربيل قد أصبحت في عام 2014 عاصمة سياحية لمعظم البلدان العربية، وهذا دليل على أن حكومة الأقليم من خلال هذين السنتين سوف تتوجه اهتماماتها الكبيرة في القطاع السياحي حتى يساهم بتشجيع ونهوض هذا القطاع.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، قبل أن ننتقل ونتابع معا حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من اختيار المخرج ميخائيل زدنك. Thank you. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام يجمعنا بمستمعي إذاعة العراق الحر لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين لكم مستمعينا الكرام أوقاتا طيبة ومفيدة بصحبتنا، وأهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
مستمعينا الكرام أرحب بالزميل المخرج نجيب بالاي الذي يشاركني في تقديم هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا بك نجيب.
شكرا سميرة، شكرا لك ولجميع المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا الكرام.
خبروني عنا شلون، والله زمان فارق عن عيونه. خبروني عنا شلون،
طبعا كما تعودنا أول نافذة في هذا البرنامج ستكون مع رسائل ومسجات المستمعين الأحبة والتي تحمل التحيات لإذاعة العراق الحر وأسرة برنامج نوافذ مفتوحة وأفكار وآراء ومشاكل. فماذا لدينا اليوم يا نجيب؟
اليوم نعرض أكثر من رسالة تناولت مشاكل منتسبي الجيش والشرطة، ولكن قبل ذلك يا سميرة أود أن أقرأ رسالة المستمع غازي عبد الله من بغداد، يقول فيها: أنا من مستمعي إذاعتكم الموقرة منذ افتتاحها في التسعينيات أيام كان بثها 30 دقيقة، ولحد الآن وأرسلت لكم أكثر من 100 رسالة ولم تقرأ أي منها، فشكرا لكم. ماذا تقولين لهذا المستمع يا سميرة؟
نجيب، طبعا ما وصلنا من المستمع العزيز غازي عبد الله هو هذه الرسالة التي يقترح فيها أن يكون وقت افتتاح إذاعة العراق الحر في الساعة 7 صباحا بدلا من الساعة 5 صباحا، ونحن نشكر المستمع غازي على مقترح هذا، وقد رفعنا المقترح لإدارة الإذاعة ونحن بانتظار الجواب.
عودة إلى مشاكل منتسبي الجيش والشرطة، فالمفوض أبو أحمد المنصوري من البصرة كتب يقول: أود إخباركم عن الظلم والفساد الموجود داخل سلك الشرطة المتمثل في إبعاد الشرطي عن منطقة سكناه، ليضطر لدفع مبلغ 15 ورقة مقابل إرجاعه. أرجو نشر هذه الرسالة.
هو يرجو أيضا تخصيص وقت من برنامج نوافذ مفتوحة إلى الشرطة العراقية لفضح المفسدين، ويقول: ترى راح نرجع 20 سنة لورا من وراء الفساد، وبالأخص في فوج طوارئ ديالة الخامس.
المستمع حمود أيضا منتسب في مديرية الشرطة ديالة يقول: باسمي وباسم إخواني نحن أفواج طوارئ نشكو من وجبات نزول، نرجو الحل وإيصال صوتنا إلى المسؤولين.
ومن مشاكل منتسبي الشرطة إلى مشاكل منتسبي الجيش، فالمستمع محمد الزبيدي من الفوج الأول لواء 19 الفرقة الخامسة يقول: تدرون ليش ما يصير الدوام بديل؟ لأن بعد ما حد يتبرع للضباط، وتدرون التبرع شقد؟ عدنا بالشهر 500,000.
أحمد حسين من الجيش العراقي يقول في رسالتي: إني منتسب في الفوج الثاني لواء 44 فرقة 11، أشكو لكم من كثرة الفساد الموجود من قبل الضباط، حيث كثرة التبرعات وفساد في استحقاقنا في الأرزاق. أرجو منكم تخصيص حلقة خاصة عن ذلك الفساد، وهل يعلم المالك بذلك وما هو رد فعله؟ وشكرا لإذاعة العراق الحر. نعد المستمعين الكرام بأن نناقش هذا الموضوع في حلقة المقبلة من نوافذ مفتوحة، وشكرا لكل من راسلونا.
أنا صبري صبر صياد، أنا صبري صبر صياد، لا أتعب ولا أجزع وعندي عزة في نفسي، وعندي عزة في نفسي، لغير الله ما أركع.
في زاوية الرسائل الصوتية اخترنا رسالة المستمع عبد الله السعدي العبيدي من محافظة الأنبار، يطلب من إذاعة العراق الحر متابعة ملف الأسرى العراقيين في إيران.
السلام عليكم، أنا عبد الله السعدي من محافظة الأنبار، أشكركم على هاي الإذاعة الجميلة كلش، وأطلب منكم أنا قبل هذا طلبت منكم أن تتابعون الأسرى العراقيين في إيران، لأن عمي صار الأسير أكثر من 30 سنة ولم أعرف عنه كلش. أرجوكم أرجوكم طالبون من الحكومة أن تتابعون هذا الموضوع، لأن هم أولادهم، هم دافعوا عن أمن العراق. وأشكركم شكرا جزيلا. تلا العبيدي محافظة الأنبار.
المستمع أبو أنس من تكريت أيضا يناشد الحكومة العراقية الإفراج عن المظلومين في السجون العراقية، ومنهم كما يقول أخيه المسجون في قضية سجن تسفيرات صلاح الدين. ودعونا نستمع معا إلى الرسالة الصوتية لأبو أنس.
أخلي الهم في صدري.
السلام عليكم، ياكم أبو أنس، نشكر قناتي اللي مفضلة البطلة، قناة العراق الحر اللي تنقل صوت المظلوم. أنا يا أبو أنس من تكريت، عندي أخي مسجون في قضية تسفيرات صلاح الدين، وهو الشخص هذا نازل. بس أقول للحكومة خلوا الله بين عيونكم وارحموا المظلومين، وارحموا المظلومين، ونعت الله على اللي إرهابي، لا تطلعون الإرهاب، طلعون الأبرياء ترى وراهم جهال. وانت تقولون أن النظام البحث تحجون عن صدامين، تحجون شفتوا الظلم وشفتوا الظلم كنا من هذا الشخص، لا تصيروا مثله. خلوا الله بين عيونكم وناشد عدنان الأسد الوكيل لغة في ناشد أنا مساكين المظلومين. يا
تقوم وروحي حمامة بي، يا تقوم.
زاوية اللقاءات مع المستمعين. في هذه الزاوية نستضيف المستمع محمد من أهالي تلعفر، سائق شاحنة، بعث بأكثر من رسالة وهو في إيران حاليا، خلونا نسمع.
حاليا أنا بندر إمام خميني.
بندر إمام خميني. ومن زمان تسمع الإذاعة أخ محمد؟
حبش يعني وقت النظام السابق كانتكم بس فمن أجانا إسمع.
أنت من يا منطقة يا أخ محمد؟
من تل عفر.
من تل عفر.
أي
كلش قد تكون بالطريق أنت، كلش قد تسافر؟
والله يا أنا تقريبا أسعف هذا الناس أنتي عم أسعر أروح والنوب أرجع، يعني تقريبا شهر يعني بندر إمام.
سائق شاحنة يعني تشتغل خاص، قطاع خاص مو؟
إيه يعني شاحنة معك.
وبث الإذاعة يوصل للإيران؟ بث إذاعة العراق الحر؟
يوصل بس الواحة بزيت مثال بس ما أوصل بعد أبد.
زين أخ محمد، أنت عندك عائلة تحب تسلم عليهم، تحب تدز لهم شيء، تهدي لهم أغنية؟
والله أهدي لهم أغنية سعد الحلمي.
سعد الحلمي، يلا إن شاء الله المخرج يعني نجيب يختار لنا أغنية. أيوة تهديها لمن أخ محمد؟
أهديها لأحمد أبو طاول بالنجف، وعادل وعلي وأسعد بالموصل، ولد عمي أبو عمار خير الدين، وجي السهر، وكم تسمعني وإلكم منها.
شكرا لك أخ محمد، شكرا، وإن شاء الله توصل بالسلامة لأهلك بتل عفر، وتحياتنا لك وتحياتنا لأهلنا وناسنا بتل عفر.
يعني فرحتي والله.
أهلا وسهلا يا هلا.
ونثرت العمر بدروك وبقول الدروم، ونثرت العمر
عارف وأقول الدوم ما ظليت ما ظليت ما ظليت ما ظليت عشقك عشق ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة ويوم.
زاوية الدارميات والأبوذيات والشعر الشعبي ومساهمات المستمعين. من سلة رسائل الشعر والحب والغزل اخترنا مستمعينا الكرام لكم هذه الأبيات التي بعث بها المستمع علي من نيسان كتب إلى حبيبته الغالية ويقول:
مش عاجب ساعات خطك علي مادق وأظن قلبك نساني وعلي مادق طبعت اسمك بقلبي طبع مودق حبيبي أنت وتظل غالي علي.
المستمع الدائم أحمد الميالي كتب يقول: إعلان من وزارة البستان فقدان وردة على شكل إنسان، وهو يقرأ رسالة الآن إلى أحلى إذاعة العراق الحر.
المستمع حارث الرفيعي من بلد صلاح الدين يرى أن الصديق الطيب مثل باع الورد، حتى إذا لم تشتري منه فرائحته دائما طيبة.
أما المستمع المعد من بابل فيقول: تحية حب إلى راديو المواطن العراقي الأصيل، والله لقد دخلتم القلوب قبل البيوت بحبكم وصدقكم واعتدالكم، شكرا جزيلا لكم وشكرا لك المستمع الكريم.
المستمع قيس يقول: بعمري أشتري الطيبين وأطلب رضاهم وأتمنى روحي تصير نجمة بسماهم.
صديق الإذاعة ليث من صلاح الدين كتب يقول: آسف على انقطاع بس الدنيا أبعدتني عنكم، وبعث بهذه الكلمات:
الوجهك صرت مشتاق والشوفتك مجنون غالب غلات الروح وأغلى من العيون تحياتي يا أحلى إذاعة.
زاوية في دائرة الضوء في هذه الحلقة تحمل عنوان: العقال العربي رمز العشيرة وهيبة الرجال.
مستمعين الأعزاء، تعتبر صناعة العقال العربي من الصناعات التراثية والشعبية التي تشتهر بها محافظة الديوانية، والتي حافظت على وجودها بالرغم من قدم هذه الصناعة. ويحمل ارتداء العقال دلالات مختلفة ترتبط بطريقة وضعه على الرأس، كما تترتب على ارتداء العقال أيضا مواقف معينة في العرف العشائري.
مراسل إذاعة العراق الحر في الديواني أحمد الصباغ أعد تقريرا عن العقال العربي، والتقى بذاتا بصانع العقال في سوق العبايتية عباس ناجي ليتحدث لنا عن صناعة العقال وأنواعه.
قال من الصناعات الحرفية القديمة، يعتبر صناعته أو أوائل صناعته من الوبر البعير، كانوا يعقلون البعير أثناء جلوس البعير حتى لا يتحرك. مرور الوقت قام يلبسونه البدو، خاصة الرحل، يلبسه فوق رأسه شنو حتى ما تطير الشفية مالته. فشوي شوي تطور شنو قام يلبسوه بالمعركة، يعقل رجله، من يعقل رجله حتى لا ينهزم من أرض المعركة.
وأضاف ناجي بأن أنواع العقال تختلف من منطقة إلى أخرى.
العقال نوعان، منه رفيع ومنه غليظ. الغليظ مالته مثل يلبسوا المنطقة الجنوبية، المنطقة الوسطى لا وسطاني، المنطقة الغربية تلبس عقال نسميه عقال الطمس. فيتميز عقال الفرات الأوساط بكركوشته، يعني الكركوشة كل ما طول هذا لباس مال شنو؟ لباس مال صاية.
صاحب محال صناعة وبيع العقال محمد صبحي قال أن أسعار العقال تختلف وفقا لنوعيته وطبيعة الخيوط التي يصنع منها.
لبس المحافظات تختلف عن محافظة، الديواني يختلف عن الناصرية، الناصرية يختلف عن العمارة، عن الحي. هذا ساعدنا هذا العقال الناصرية. يجيني يقول لي المشتري يدع قال ناصرية، انطي قال ناصرية. يجيني ابو الحي يقول ارجع قال الحي عمارة، انطي نفس العملية. ابو الديوانية لبس واحد بس شوية تلف المتن والرفع، مثلا هذا ساع قال نقول اشتغل به، هذا نسميه سوري غزلة او لندني، جبونا احنا جبه من سوريا بس هو ماشي لندني. هذا خيطه يختلف عن خيط الموجود، مثلا خيط ابو الموصل رخل، هذا مرعي يسمونه رخل، هذا قال نبيعه ب 50 75 ويا السعر ماله. هذا اللي قال لا، هذا نهايته مثلا السعر 25-30 بالسعر هذا.
الشيخ عباس الشعلان قال أن لباس العقال أو ما يعرف لدى العشائر بالعقلة يختلف في محافظة الديوانية عن باقي المحافظات.
بالنسبة إلى العقلة تختلف العقلة في المحافظة الديوانية عن بقية المحافظات. هاي مناطق الخزاعة الجبور الزياد الشبل تختلف عن عقلة الأقرع سادات مشايخ الأخرى الموجودة بالمحافظة.
أما الشيخ محمد آل ياسين فذكر أن ارتداء العقال له دلالات مختلفة ترتبط بطريقة وضعه على الرأس.
قال بمميزات ثانوية أنه إذا لبس شبابي أو لبس للكبار أكو فرق بين الشبابي. الشبابي يكون مع لليمين أو اليسار ويكون رفيح أرفع من العقلاني. العقلاني يكون متوسط. العقال بمميزات ثانوية وهي إذا واحد لابس عقال ووقع فعليه تترتب أمور ثانوية بها حشام بها قتول بها ما لا نهاية. أما إذا العقال شمرة لا سامح الله صارت نائبة أو شمرة على عشيرة أو على نجوات فهذا يتخذ بإجراءات ثانية وتتلبى أمور.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي ألقى بظلاله على الحياة المدنية في العراق فقد ظل العقال لدى العراقيين رمزا لهيبتهم وشعارا تفتخر به العشائر. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ الديوانية.
الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا. من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي، إلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.